بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير الخمس الآيات من آخر سورة الحجر، ما المراد باليقين في قول الله حتى يأتيك اليقين؟ ها، الموت. وكم ورد تسمية الموت يقينا في القرآن؟ في موضعين، هذا واحد، والثاني في سورة المدثر حتى أتانا اليقين. وهل ورد ذلك في السنة؟ ها، قصة عثمان بن مضعون، قال النبي أما هو فقد جاءه اليقين. وتقدم أن الموت سمي يقينا لأنه أمر متيقن عند كل الناس لا شك فيه. طائفة من الزنادقة المنتسبين إلى التصوف فسروا اليقين هنا بماذا؟ ها، بأنها مرتبة في العلم والمعرفة، إذا وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، وهذا كفر وضلال مخالف لإجماع المسلمين. فإن الأنبياء أعلم الناس بالله وأعرفهم به، ولم يسقط عنهم شيء من التكاليف، بل عبدوا الله حتى ماتوا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى، أو قال رحمه الله تفسير سورة النحل، سورة النحل وتسمى أيضا بسورة النعم، جاء ذلك عن قتادة وعلي بن زيد أنهم قالوا هي سورة النعم، لأن الله تعالى عدد فيها كثيرا من نعمه التي أنعم بها على العباد. قال وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال رحمه الله، يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإنه آت، وما هو آت فإنه قريب، سبحانه وتعالى عما يشركون، من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي الذي به حياة الأرواح، على من يشاء من عباده ممن يعلمه صالحا لتحمل رسالته، وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال رحمه الله: هذه السورة تسمى سورة النعم، قد تقدم أن هذا قد جاء عن بعض السلف تسميته بذلك، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلم أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال: تعالى الله، أو قال تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله الحق، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: خلق الإنسان من نطفة، لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها، فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه، أي خاصم ربه، يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فإذا هو خصيم يستطيع المخاصمة والجدال لغير من الناس، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. والاحتمال الأول الذي ذكره السعدي هو الذي تدل عليه الآية الأخرى كما أخبر الله تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذا يدل أي أنه خصيم لربه يجادل رسله ويرد الدعوة التي جاءوا بها. ولذا لم يذكر ابن كثير رحمه الله غير الاحتمال الأول الذي ذكره هنا. هذه السورة العظيمة التأمل فيها والتفكر في آياتها مما يحمل العبد على شكر الله وعلى الخضوع له والذل. فإن الله تعالى عدد فيها كثيرا من النعم التي أنعم بها على العباد، فإن الله خلق السماوات والأرض وما فيهما وسخرها للإنسان، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في السماء والأرض خلقه الله للإنسان. سميت بسورة النحل لما ذكر الله تعالى فيها من النحل وما يخرج من بطونها وما فيه من الشفاء والبركة. فقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وأمر الله المراد به القيامة والساعة، وإنما لم يقل سيأتي بل قال أتى تحقيقا لوقوعه، عبر عنه بالماضي تحقيقا لوقوعه وأنه لا شك فيه. وكثيرا ما يخبر الله تعالى عن أمور القيامة بالماضي، أي كأنه شيء قد وقع وهو لم يقع بعد، ولكن لبيان تحققه وأنه لا شك فيه. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، الصور سينفخ فيه ولم ينفخ به بعد. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، كلها بالماضي الذي يدل على أن يوم القيامة أمر متحقق الوقوع لا شك فيه وكأنه شيء قد وقع. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهكذا غيرها من الآيات الكثيرة التي يخبر الله تعالى فيها عن يوم القيامة بالفعل الماضي، إشارة إلى أن هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، بل هو متحقق الوقوع وكأنه شيء قد وقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أي فلا تستعجلوا العذاب، فإن المشركين كانوا يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلون بقيام الساعة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فنهى الله تعالى عن هذا الاستعجال، قال فلا تستعجلوه، أي هو آت آت لا شك، فلا تستعجلوا ذلك. سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه عن كل شرك أشرك به المشركون. سبحانه يتنزه وتقدس وتعالى، أي تعاظم وترفع عن شرك المشركين. ينزل الملائكة بالروح من أمره، والروح في أصح الأقوال هنا المراد به الوحي، ينزل الملائكة بالوحي. وقد سمى الله تعالى الوحي روحا في مواطن من القرآن، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وإنما سمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي، كما أن الأجساد لا تحيا إلا بالأرواح، فإذا فارقتها الأرواح ماتت، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بهذا الوحي، فإذا فارقها هذا الوحي تموت. ولذا قال الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالوحي روح، ومن أراد الحياة الحقيقية لقلبه فعليه بهذا الوحي الذي جعله الله تعالى روحا للقلوب. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي أن الوحي ليس من المخلوق بل هو من أمر الله سبحانه. فهذا من الأدلة أن الوحي والقرآن وغيره من الكتب كلام الله سبحانه وتعالى من أمره سبحانه. وقد فرق الله تعالى بين أمره وخلقه: ألا له الخلق والأمر. على من يشاء من عباده، ممن اصطفاهم وهم الأنبياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي هذه دعوتهم وهذا ما أوحاه الله إليهم وهذا أساسه، وهو إنذار العباد وإعلامهم أنه لا إله إلا الله، فليتقوا الله وليجتنبوا أسباب غضبه. خلق السماوات والأرض بالحق، فلم يخلقهما باطلا ولا عبثا، بل خلقهما بالحق. تعالى الله عما يشركون، إذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى فإذن كل شرك به فهو باطل لأن غيره لا يخلق. خلق الإنسان من نطفة، والمراد أي جعل هذا التناسل في بني الإنسان، وإلا فأصل الإنسان مخلوق من التراب، ولكن جعل التناسل بعد ذلك بهذه النطفة، وهذه النطفة خليط من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال الله عز وجل: إنا خلقناه من نطفة أمشاج، والأمشاج هي الأخلاط، فهو مخلوق من كلا المائين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الخصيم هو المخاصم، والمبين هو الظاهر الخصومة البين، أي ليست خصومته خافية مستورة، بل يخاصم بخصومة ظاهرة بارزة. يخاصم من؟ يخاصم الله تعالى ورسله، يكذب ما أنزله الله، يعارض رسل الله، يستهزئ بوعد الله ووعيده، ومن نطفة لا يسوى شيئا لولا أن الله تعالى هو الذي خلقه وأكرمه ونشأه طورا بعد طور حتى صار إلى ما صار إليه. خصيم مبين، صار مخاصما. ثم ذكر الله تعالى من نعمه وما أمد به العباد من نعمة الأنعام وغيرها من الدواب، ثم الزروع، ثم ما بعدها مما سيأتي ذكره إن شاء الله.